الحمد لله على ساعة مباركة في يوم الجمعة، اليوم المبارك، اليوم الأزهر، في اجتماع على ذكر الإله الرحمن الذي أرسل إلينا سيد الأكوان وبسط لنا بساط الأمر بذكره في السر والإعلان على كل حال وشان في الليل والنهار في القيام والقعود وعلى جنب، وجعل سبحانه وتعالى من عطائه وفضله الواسع أن يذكر من ذكر، فله الحمد شكرا وله المن فضلا. اجتمعنا على محبة الله وعلى ذكر الله في هذه الرحاب الطاهرة ولزيارة هذا السيد الكريم المبارك محمد بن حسين العطاس طول الله عمره في عافية، وبوجهة وهمة صاحب المنزل الذي زاده الله شرف وكرامة بحلول هذا السيد لديه وبقيامه معه وبتردد الأخيار إلى هذا المكان، فإن الأخيار يترددون على مواطن الأخيار ومواطن الأنوار والحمد لله على ذلك. ثم إن المقصود من الذكر لله تبارك وتعالى أن يتحلى قلب الذاكر بنورانية الذكر، ونورانية الذكر كما هي معلومة وواضحة من خلال أن الرحمن يذكر من ذكره جل جلاله وقوله في كتابه العزيز فاذكروني أذكركم، والذي يترتب على ذكر الرحمن لعبد من العباد إذا ذكره برحمته أو ذكره بمغفرته أو ذكره برضوانه أو ذكره بالتعرف إليه أو ذكره بتصفيته أو ذكره بتطهيره وتنبيته عن الشوائب أو ذكره بتقريبه أو ذكره بقضاء حوائجه أو ذكره بصرف السوء عنه، إلى غير ذلك من الذكر الجميل. الذكر الجميل الذي يذكر الله سبحانه وتعالى به ذاكريه على معاني وعلى مراتب وعلى منازل وعلى حقائق ينال المذكورون فيها من حضرة ذلك الرحمن نصيبهم الوافي الوافر اللائق بعظمة الرحمن، اللائق بمنة الرحمن، اللائق بجود الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. ولكن يجب أن ندرك أن من أعظم المقاصد في هذا الذكر الذي ينزهنا عن أدران الذنوب وعن ظلمات الذنوب، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له سراية ويجعل له سر يسري من شان أن يذهب أثر وكدر وغبش السيئات والذنوب حتى يرتقي الذاكر في تلك المراقي من صحة توبته وصحة إقلاعه وبعده عن الذنب، ثم من قوة تباعده عن الذنوب حتى يضرب عليه سرادق الحفظ فلا يقع في المعصية ولا في الزلة من أثر قوة ذكر الله تبارك وتعالى. فأما كونه يبعد أثر الذنوب والسيئات وشرها فهو الذي أشار الحق إليه في كتابه وقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. وما الذي يثمر هذا الذكر؟ يثمر أن يندموا ويثمر أن يصدقوا ويثمر أن يرجعوا، فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وبذلك جاءنا أنه إن الذكر يضع عنهم أثقالهم فيردون القيامة خفافا، يحط عنهم الذكر أوزارهم وأثقالهم التي حملوها. وفي هذا المعنى جاءنا الحديث أيضا أن مجلس الذكر يكفر 70 مجلس من مجالس له، يذهب شرها وضررها الذي أصاب الإنسان إذا جلس في مجلس الذكر. وفي هذا إشارة إلى أن هذه المجالس لها خصوصية أو لها مزية، مع أن الذكر سواء كان بمجلس مع المتجالسين على ذكر الله أو كان للإنسان في مفرده أو وحده يذكر الله، كل له هذه المعاني التي أشرنا إليها مع الخصوصيات بالنسبة للاجتماع على الذكر والجلوس في مجالس الذكر التي جاءت بها السنة الكريمة وجاء بها الكتاب العزيز. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فعرفنا أن الفائدة الأولى الكبيرة أنه يحل عنا ويذهب ويبعد كدر الذنوب وكدر السيئات، وهي الحائلة بيننا وبين القرب من الله، والحائل بيننا وبين حقيقة الإيمان وقوته، والحائلة بيننا وبين الارتقاء في مراتب الشهود، هي هذه الذنوب والسيئات. فيبعد أثرها هذا الذكر على المرتبة التي ذكرنا الأولى بتحقيق التوبة وصحتها، والمرتبة الثانية بالحفظ من الذنوب ومن المعاصي بأن تذهب الظلمات المعاصي العين عن العين حتى لا تبقى ظلمة، فيحل نور الذكر فيها، فإذا بالعين تعشق الغضة عن محارم الله. وبعد أن كانت تشتاق وتنازع النفس صاحبها بهذه العين أن تلتفت هنا وهناك، صار بعد ذلك متحكما بسلطان الذكر للحق سبحانه وتعالى، فيضبط هذه العين. وإذا لا يتطاوعه على الالتفات إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، ولا إلى نظر العورات، ولا إلى شيء من الصور المزريات، لا بالمباشرة ولا عبر الأوراق ولا عبر الشاشات والجوالات. وإذا بلو سلطان مع تنازع نفسه أن يفتح هذا الزر وذا الزر ويأتي هنا ويذهب هناك، يبقى عليه عنده رقيب من يراقب به الحق تعالى من قلبه، فهذا الرقيب يمنعه عن أن ينصرف وراء ذلك. وهكذا يأتي نور الذكر إلى السمع، فيانف السمع من الغيبة، ويانف من سماع النميمة، ويانف من سماع الآلات المحرمة، ويسري نور الذكر كذلك إلى الفرج وإلى البطن وإلى اليد وإلى الرجل وإلى اللسان، وينبسط الذكر حتى يشمل ذرات الإنسان هذا. وذلك إذا كان مع ذكر للرحمن معظم ومع ذكر للرحمن حاضر القلب، فإنما يكتسب هذه الفوائد بعد الحضور وبعد انبعاث التعظيم في القلب للمذكور الذي يذكره جل جلاله وتعالى في علاه. فإذا كان كذلك تأتي فائدة من فوائد الاجتماع أن ناقص التعظيم وناقص الحضور يحضر مع قلوب كمل فيها أو عظم عندها التعظيم وعظم عندها الحضور مع الله تعالى، فيجبر نقصه ويجبر قصوره بحضوره مع هؤلاء، وتبدأ السراية تسري إليه ليستكمل الناقص في حضوره ويستكمل ما نقص عليه في تعظيمه للمذكور جل جلاله وتعالى في علاه. وهذا من فوائد الاجتماع على ذكر الله جل جلاله. فإذا تم القلب الذكر بحضور القلب مع الله تبارك وتعالى، بدأت حركة القلب في معنى الذكر للرب جل جلاله وتعالى في علا، وأساسها أن يستشعر إحاطة الحق به واطلاعه على هواجسه وما في ضميره وعلى باطنه وعلى غيبه، أن الحق محيط بذلك ومطلع عليه ومشاهد له. فاستشعاره لهذا هو الرأس في حضور القلب مع الله، وفي تحرك القلب ليذكر الله جل جلاله وتعالى في علاه. وإذا تحرك القلب لذكر الله سبحانه وتعالى، بدأت آثار الذكر ترسخ في الباطن حتى تصير اللسان ترجمان لما في القلب، بعد أن كان القلب متكلف أن يستحضر معاني ما يقوله اللسان وما ينطق به اللسان في البداية، لكن إذا رسخ الحضور مع الله بالقلب صار القلب الذكر سابق إلى القلب، وصار اللسان مترجم عما في الفؤاد من معنى التسبيح أو التحميد أو التهليل أو ذكر صفة من صفات الله أو اسم من أسماء الله ومعاني إلى غير ذلك من شؤون العظمة الإلهية التي تنازل قلب الذاكر. وعندئذ يبدأ حركة القلب هذا في ذكر حتى يغلب عليه فيتطلب منه أنه في بعض الأحيان يقف اللسان ويسكت ويتحرك القلب بذكر الله جل جلاله وتعالى في علاه، ويكون حركة القلب بقوتها وأثرها عند الله الذي لا ينظر إلا إلى القلوب جل جلاله وتعالى في علاه، من سر أن الله يذكر صاحب هذا القلب سبحانه وتعالى بما يليق بجوده وبكرمه سبحانه وتعالى. وحينئذ يدخل إلى عالم القلب، وإذا دخل إلى عالم القلب وجد في باطن القلب ما يسمى بالروح، وإذا بدأت تتحرك الروح بالذكر حتى خفت حركة القلب لأجل حركة الروح، وإذا كان القلب محل المعرفة فإن الروح مستوطن المحبة، وهناك تبدو شؤون المحبة الخالصة لهذا الإله جل جلاله وتعالى في علاه بواسطة كثرة الذكر الذي يصل من اللسان إلى القلب، ومن القلب يحرك الروح، وهناك ميدان المحبة للحق جل جلاله وتعالى في علاه. وإذا كان من أحب شيئا أكثر من ذكره، فمن أكثر من ذكر شيء توصل إلى حبه، فإذا أكثر من ذكر شيء توصل إلى حبه، ولكن هذا الذكر الأول متكلف، أما الذكر الثاني من أحب شيء أكثر من ذكره يجد نفسه سليقي معه ويجد نفسه منساق طبيعة حتى يتحول إلى حال يشبه حال أهل الجنة، أنهم يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس، كما تلهمون الأنفاس أنتم في الدنيا وتصدر بها أنفاسكم من دون تعب ومن دون تفكير. كم تفكر الآن في الجلسة هذه، كم تنفست أنفاس، فكرت في كم أنفاس منها وتفاعلت معها وأحضرت همتك لتخرجها أو لتدخلها، ما حصل منك جهد لأنك ملهم لهذا النفس تلهمه. فكذلك يلهمون التقديس والتسبيح، وهذا نتيجة من سر قوله وهدوء إلى الطيب من القول، وهدوء إلى الطيب من القول، وهدوء إلى صراط الحميد. إذا هدوء إلى الطيب من القول، هدوء إلى الصراط، لأن الطيب من القول يحملهم على الاتصال بالحق، وذلك هو الحامل على الاستقامة على ما يحب الحق جل جلاله وتعالى في علاه. وإذا تحرك الروح بالذكر للحق سبحانه وتعالى، تحرك من باطن الروح ما يسمى بالسر الذي يقولون إنه محل الشهود ومحل المشاهدة الغيبية الباطنية ومحل استجلاء البصيرة، أن تشهد ما لا تشهده هذه العين. وفي مثل هذا المشهد الذي جاء عن سيدنا علي بن أبي طالب لما قيل له رأيت ربك، قال بقلبي رأيت ربي، يريد بذلك السر الموضوع في باطن الروح التي هي من باطن القلب. وهذه الرؤية العظيمة التي أو الشهود الأعلى المعبر أيضا عنه في مقام الإحسان بقول أن تعبد الله كأنك تراه. وبهذا تعلم أن مقاصد الذكر أنك ترتقي في شؤون الذكر من بعد أثار المعاصي عنك، ثم من بعدك عن المعاصي، ثم من معانقتك للطاعات وعشقك لها، وذلك شأن أن يقرب. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه. وحينئذ تأتي السرايا الكبيرة من تجلي الحق سبحانه وتعالى عليك من غير تكييف ولا حصر، كنت سمعا وكنت بصرا، إلى آخر ما جاء في هذا المعنى. فالقصد إذن من الذكر نقاء عن الذنوب والمعاصي وارتقاء في شؤون الطاعات وثمرات الطاعات حتى تنتهي إلى ذلك الاستغراق الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام مسلم في صحيحه: سيروا سبق المفردون. قال وما المفردون يا رسول الله؟ ذي اللي سبقوا خلق الله واللي تقدموا على عباد الله، من أولى المفردون؟ قال المستهترون بذكر الله. مستهترون يعني مستغربون، استغربوا الذكر جملة واحدة، ما عاد بقي عنده شيء إلا ذكر الله، فصار كل ذكر من رأسه إلى قدمه كل ذكر لله سبحانه وتعالى، استغرق بذكر الله. فهنا معاني الولع بالله ومعاني الطمع فيما عند الله ومعاني أن يبعد الالتفات عن الكائنات بأصنافها وعن الآثار من الالتفات إلى الكائنات بواسطة ذكر الله بهيمنة سلطان الذكر على الذاكر، رزقنا الله وإياكم حقيقة الذكر، ونعرف بهذا علو المقام الذي قال له فيه صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل: يا معاذ إني أحبك، فعلمه كلمات يدعو بها بعد كل صلاة، وما هو هو يحبه ويصدر له أهم الأدعية وأهم ما يطلب. قال: فلا تدعنا أن تقول بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وطلب المعونة على الذكر لو كان لمجرد حركة اللسان وهي هينة سهلة، لكن المعونة على الذكر أن تذكر الله على الوجه الطيب الوجه اللائب هذا يحتاج معونة من الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي هذا جاء عن بعض الأنبياء أنه سأل الرحمن: دلني على علامتك في من تحب حتى أحبه من أجلك، وعلامتك في من لا تحب حتى لا أحبه. فأوحى الله إليه: إذا رأيت العبد يكثر من ذكري فاعلم أني أذنت له وأني أحبه، وإذا رأيت العبد لا يكثر ذكري فاعلم أني لم أذن له وأني لا أحبه، ويعني لو أحببت لولعت قلبه بي ولعلقت بي ولا أكثر من ذكري. فإذا لم يقبل الحق عليه رأيت همه وفكره وما يصدر من لسانه كله إما مسلسلات وإما مباريات وإما ألعاب وإما سياسات وإما شيء من الأمور، وراح عمره في ذلك. وإذا لسانه طول الوقت وهو يذكر هذه الأشياء ما يعرف يذكر الرحمن ولا صفاته ولا يذكر محمد بالشوق والمحبة له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله يكرمنا وإياكم في المجلس المبارك بأنوار الذكر، ويجعل الذكر حال في قلوبنا، وأن الله سبحانه وتعالى يكشف لنا من أسرار الذكر ما يملأ أرواحنا وما يملأ أسرارنا حتى نكون مستهترين بذكر الله. الذين يضع الذكر عنهم أوزارهم فيردون القيامة خفافا لا وزر عليهم ولا حمل يوجب الخزي والندامة في يوم القيامة. اللهم أكرمنا. وهذه الأيام المقبلة عليكم أيام العشر أيام ذكر لله تعالى، ويعظم فيها ثواب الذكر أكثر من غيرها. وأمر صلى الله عليه وسلم فيها بكثرة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وسن فيها لعند رؤية شيء من الأنعام التكبير على وجه الخصوص في هذه الأيام، خاصة من أول العشر التي ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من أيام العشر، بلغنا الله إياها واجعلنا عنده من خواص أهلها المترقين في مراقي الفوز بالفضل والمنفحات التي ينفع بها المتعرضين لرحمة الله، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.